الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الدرس السابق نتحدث حول النظرية الأولى من النظريات التي ربما يدعى كونها نظرية تشريعية في مدرسة أهل البيت، يطرحها جملة من فقهاء الشيعة كبديل عن نظرية ولاية الفقيه كأساس للحكم في عصر غيبة الإمام المعصوم صلى الله عليه. فكنا في الدرس السابق قد خلصنا إلى لملمة خيوط هذه النظرية ورفض أن يكون هناك قائل بها من فقهائنا، ورفضها على المستوى الفقهي فيما لو فرض وجود قائل بها. وكان فيما تقدم التعرض لرأي الشيخ الحائر ليده على الله مقامه ولتلميذه الشيخ العراكي، وكنا اعتمدنا في الدرس السابق على مقطع من كلام الشيخ العراكي في كتاب المكاتب المحرمة على أساس ما نقله عنه هذا البعض في كتابه نظريات الحكم في الفقه الشيعي، حيث لم يكن بحوزتنا أصل كتاب المكاتب المحرمة للشيخ العراكي على الله مقامه وعليكم السلام ورحمة الله، إلا أننا وبعد الاطلاع على نفس ما في كتاب الشيخ العراكي وهو كتاب المكاتب المحرمة رأينا أن كلامه فيه دلالات أكثر وأكبر مما نقله هذا البعض. والغريب أن في كلام الشيخ العراكي ما ربما يصلح مؤيدا لنظرية هذا البعض، فنرى أنه أغفله ونقل القطعة التي تقدم نقلها بالأمس من كلام الشيخ مما لا يدلل بوجه على تلك النظرية. فلا ندري لماذا أهمل ما يمكن أن يدل على نظريته وتعرض لما لا يدل عليها بوجه. ومن هنا وحيث إن التعرض لهذا المطلب لا يخلو من فائدة، نرى لزاما علينا أن نتعرض من جديد لكلام الشيخ العراكي على أساس ما هو موجود في كتابه أعلى الله مقامه الشريف، لنرى أنه هل يدل على النظرية أولا أو لا يدل عليها، وإذا ما كان يدل عليها فهل يمكن قبوله فقهيا أو لا يمكن على أساس ما أبرزه هو من الأدلة رضوان الله تعالى عليه. فقد ورد في كتاب المكاتب المحرمة في المقام الرابع من مقامات الحديث حول معونة الظالمين، وهو يتحدث عن الروايات الواردة في الظلمة وأعوان الظلمة، ورد ما نصه من العبارة نقرأها بتمامها ليتضح تمام المطلب. فبعد أن تعرض للروايات قال: والمقصود من هذا الكلام أن سلاطين الشيعة يمكن إخراجها عن عنوان الظالم في هذه الأخبار. توضيح ذلك أن حفظ بيضة الإسلام ودفع المفاسد عن أهله وحفظ نفوسهم وأعراضهم وأموالهم يتوقف على وجود ذي شوكة كان له يد على نوع أهل فقع يتمكنون أهل ذلك الفقه في ظل حمايته ويتعيشون في فيض كفايته ورئاسته. والتوقف المذكور في هذه الأعصار، أعني أعصار الغيبة، لا شبهة فيه، بل في زمن الحضور أيضا كذلك. غاية الأمر يكون القيام بهذه الأمور في ذلك الزمان موكولا إلى ذلك الجناب، يعني إلى الإمام المعصوم. فإن لو لم يكن هذا المدير والسلطان، سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، طبعا في زمن الحضور هو مقام الإمام كما اعتقدت، لاختل نظام عيش بني نوع إنسان من كثرة الهرج والمرج في العالم. طبعا أنا أذكر نفس عبارتي وإن كان فيها بعض التخصصات الأدبية في التعبير، الأدبية العربية طبعا. وهذه المقدمة في غاية من الوضوح ومن الواضح أن التكليف بحفظ بيضة الإسلام وإدارة أمور عيش أهله لا يختص به صنف دون صنف وطائفة دون طائفة، بل المكلف به كل من كان قادرا على ذلك. ودعوى اختصاصه في زمن الغيبة بحكام الشرع، فإنهم منصوبون من قبل السلطان الأصل يعني الإمام المعصوم ونائبون من جنابه، فهم القدر المتيقن للتصدي لهذا الأمر دون من سواهم. هذه الدعوة مدفوعة بإطلاق أدلة هذه الأمور، يعني حفظ بيضة الإسلام، إدارة شؤون عيش المؤمنين إلى ما هنالك، بدون مقيد صالح للتقييد لولا القطع بالتعميم. فإذا فرض قصور يد الحكام وعدم تمكنهم من الخروج عن عهدة هذا الأمر، ووجد في غيرهم من له استطاعة وعدة وعدة يتمكن بها من الخروج عن عهدة ذلك، فلا مانع من تعين هذا التكليف عليه. نعم، ما كان شأنا للفقيه الجامع للشرائط، يعني بحيث لا يجوز لغيره التصدي له، هو إجراء الحدود والإفتاء والقضاء والولاية على الغيب والقصر، يعني ما ثبت نصبه له الأدلة بشكل صريح. وأين ذلك من تصدي حفظ ثغور المسلمين؟ هذه هي العبارة فقط التي استدل بها هذا البعض وقرأناها في بداية الأمر، عن تعدي أيدي الفسقة والكفرة وإدارة أمر معاشهم وحفظ حوزتهم ورفع أيدي الكفرة عن رؤوسهم. وأما دعوى أن الجلوس على سرير السلطنة والفرمان ونقش السكة بالإسم وغير ذلك من خصائص الملوك حق خصه الله لمن حجبه عن الأبصار وغاب عن الأنظار عليه صلوات الله الملك الجبار، فالمتصرف فيها يتصرف في حقه عليه السلام بدون إذن منه، فهو في ذلك نظير لخلفاء الجور الذين كانوا في زمن الحضور في كونهم غاصبين للخلافة عن أهلها. هذه الدعوة مدفوعة بأننا لا نعني بهذه الأسماء والمفاهيم التي ذكرت إلا الرفق والكفق لأمور الناس وحفظ حوزتهم ودفع الشرار أو الشرار عنهم، وقد عرفت عدم اختصاص التكليف بهذه الأمور بأحد. خلاصة ما تقدم من هذا الكلام أيها الإخوة أنه يظهر منه أنه يعتقد بنصب الفقيه الجامع للشرائط لعدة أمور هي المعروفة بأمور الحزب بالمعنى الضيق، وأما حفظ بيضة الإسلام والدفاع عن حوزتها وإلى ما هنالك، فيشترط في الحاكم أن يكون مسلما شيعيا، ها؟ ولا يختص هذا التكليف بخصوص الفقيه بدعوى أنه القدر المتيقن. دليله ما هو؟ دليله أن أدلة وجوب حفظ بيضة الإسلام وأدلة وجوب دفع الحرج والمرج صنف أدلة مطلقة غير مختصة بالفقيه، ولا يوجد في الأدلة ما يدلل على أن ذلك خاص بالفقيه فيكون شاملا للفقيه وغيره. هذا خلاصة هذا الكلام المتقدم. طبعا في ثنايا الكلام أيها الإخوة يوجد بعض الشك والشبهة في مراده أعلى الله مقامه الشريف، حيث يقول في ثنايا ما تقدم من الكلام: فإذا فرض قصور يد الحكام حكم الشرع وعدم تمكنهم من الخروج عن عهدة هذا الأمر، ووجد في غيرهم من له استطاعة وعدة وعدة يتمكن بها من الخروج عن عهدة ذلك، فلا مانع من تعيين التكليف عليه. ها؟ هذا التعبير يظهر منه ها؟ أن هذه الوظيفة أولا وبالذات قد هو متيقن هم الحكام، وإن كان هذا ينافي ما تقدم قبل قليل من قوله ودعوى اختطاطه في زمن الغيبة بحكام الشرع فإنهم منصوبون من قبل السلطان الأصل ونائبون من جنابه، فهم القطع المتيقن للتصدي لهذا الأمر دون من سواهم مدفوعة بإطلاق أدلة في هذه الأمور. هذه العبارة السابقة ربما أفادت العكس تماما، فلا بد من التوفيق، فإننا لا نتطور أنه ناقض نفسه في نفس المطلب وفي نفس المكان وفي نفس المقطع. فلعل مراده من العبارة الأولى ها العبارة الثانية يعني التي الآن قرأتها، العبارة الأولى بحسب ترتيب الكتاب، من أنه لا اختصاص لحكام الشرع بذلك، أن هذا التكليف الذي لا بد من القيام به لو فرض عدم إمكان قيام الفقهاء به فلا يمكن أن يقال بسقوطه وعدم وجوب حفظ حوزة المسلمين والدفاع عن بيضة الإسلام وإدارة المجتمع الإسلامي لدفع الهرج والمرج من داخله ومن جوانبه وحفظ ثغوره وإلى ما هنالك، فليس هو من التكليف الخاص بالمعصوم حتى يقال بسقوطه في غيبة المعصوم، ولا هو من التكليف الخاص بالفقيه حتى يقال بسقوطه فيما لو انعدم الفقيه أو انعدمت قدرة وشوكة هذا الفقيه، بل هو من التكاليف المطلقة التي يجب على جميع المسلمين التحفظ عليها. نعم نحن نوافق فيما يرتبط بجانب الحكم التكليفي فيما لو كان هناك خطر على المسلمين وفيما لو كان هناك هرج ومرج في المجتمع الإسلامي، نوافق أن هذا تكليف العموم أن يدافع عن بيضة الإسلام والمسلمين وأن يحفظ ظهور المسلمين وأن يدافع عن الإسلام والمسلمين، لكن الحديث في جهة ثانية ربما لم يكن شيخنا الجليل أعلى الله مقامه بسبب التعرض لها بوضوح، وهي جنبة الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، جنبة كون هذا الإنسان غير الفقيه في ظرف يوجد فيه الفقيه ويمتلك الفقيه فيه الشوكة في عرض ذلك الشخص ويمكن للفقيه أن يتصدى، فهل يمكن إثبات الحكم الوضعي ونفوذ تصرفات وأحكام هذا الشخص غير الفقيه على غيره من الناس ها؟ بحيث يكون قوله وفعله وأحكامه حجة ملزمة شرعا لبقية الناس؟ فإن هذا لا إشكال ولا ريب أن الأصل عدمه ولا يخرج عنه إلا بما ثبت بالدليل اللفظي أو اللفظي، كأن هذه الجهة لم يكن شيخنا أعلى الله مقامه الشريف بسبب التعرض له، فكأنه يريد أن يقول بأن حفظ بيضة الإسلام ودفع الهرج والمرج في مجتمع المسلمين سنخ تكليف في حد نفسه مطلوب للشارع، فإذا لم يكن الفقيه موجودا أو لم يتفن له القيام به فلا يسقط هذا التكليف، بل يتصدى له غيره من الناس، وإن كان كما ذكرت العبارة صدرا وليلا لا تخلو من شيء من التشويش وما يوهم المناقضة ها؟ لعله وعلى أي حال أيها الإخوة، فنحن لا نجزم بعد عدم وضوح العبارة أن شيخنا الجليل الشيخ الأراكي على الله مقامه وشيخنا الجليل الحائري اليزدي بناء على ما ذكر من أن هذه الكتب التي طمنتها الشيخ الأراكي هي كلها تقريرات، وإن لم يذكر في جملة منها وإن ذكر في جملة أخرى كما شهد لي ولده الأرشد الشيخ المصلح حفظه الله أنها بتمامها هي المطالب التي تلقاها من نفس الشيخ الحائري، وأنه لم يصنف تصنيفات مستقلة إلا ما علقه على الرسالة العملية أو ما علقه على كتاب الدرر، وإلا فكل كتبه الفقهية من كتاب النكاح وكتاب البيع والمكاسب المحرمة والطهارة والصلاة إلى ما هنالك كلها تقريرات لدروس الشيخ الحارث على أي حال، سواء كان هذا الكلام هو مقالة الشيخ الحائري والشيخ العراكي أو مقالة خطوط الشيخ العراكي. نقول أولا الكلام غير واضح في أنه يتحدث عن الولاية بمعنى الحكم الوضعي، هذا أولا، فإنه كما يشهد للحديث عن ذلك بعض الشواهد فإن هناك شاهد مهم صرح به يظهر منه أن الرتبة لا تصل إلى غير الفقهاء إلا بعد انعدام القدرة والعدة والعدة عند الفقهاء، وهذا يظهر أن للفقهاء حق التقدم في هذا الأمر. وكيف كان؟ فنقول أيها الإخوة لو سلمنا أن الشيخ أعلى الله مقامه الحائري كان أو العراقي أو كلاهما أعلى الله مقامهما، هما بسبب التنظير إلى هذه النظرية وأن الفقيه لم يثبت له من المنصب سوى الأمور الحسبية بالمعنى الضيق، ها، وأن بقية الأمور شأن الفقيه والإنسان الشيعي العادل ذو الشوكة فيها واحد لا يفرق بينهما، فإننا نقول بأن هذا لا تساعده الأدلة بوجه، فإنه قد تقدم في المقام الثالث بما لا مزيد عليه إثبات نصب الفقيه لهذا الأمر بحسب بعض الأدلة اللفظية كالتوطيه الشريف، وقد تقدم أن هذا المنصب بما هو حكم وضعي يوجب تصرف المتفوض في المتسلط عليه وبعض أموره، ها؟ الأصل عدم حجيته إلا ما خرج بالدليل والقدر المتيقن الخارج هو خطوط الفقيه فيما لو دار الأمر بين الفقيه وغيره. نعم في وقت إن عدم فيه الفقيه حقيقة أو إن عدمت فيه قدرة الفقيه بحيث يوجد بعض الفقهاء لكن ليست لهم قوة ميراث الحكم أصلا، ها؟ وهو في حكم إعدام الفقيه، فلا شك ولا ريب في أنه على أساس ما نهجناه مما تقدم لا يمكن إهمال شأن الدولة وحفظ ظهور المسلمين وإدارة شؤون المجتمع الإسلامي، فيتنزل حينئذ إلى الحاكم الشيعي العادل، لكن هذا لا بمعنى ثبوت المنصب له بالأطالة في عصر الغيبة، بل بمعنى أن هذه الأمور هي من الأمور الحسبية بالمعنى الأوسع الذي تقدم التعرض له، ولا يمكن إهمالها بوجه فيما لو انعدم الفقيه حقيقة أو حقوقيا. وعلى هذا الأساس فإننا لا نحرز وجود أحد ينظر لهذه النظرية أولا، ولو وجد كما لو أصر على أن هذا الكلام يفيد هذه النظرية فإن الجواب على ذلك أن شيخنا الجليل أو شيخان الجليلان لم يتعرضا لجنبة الحكم الوضعي في الولاية، وإلا فإن الأصل والعكس حينئذ، فإن الأصل هو انعدام فجية قوله على مستوى كونه وليا بنحو الحكم الوضعي فتنفذ تصرفاته في المولى عليه، وإذا كان الأصل العدم فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بما ثبت بالدليل اللفظي، وإلا فالقدر المتيقن ما هو الدليل اللبي، وقد تقدم أنه خوف فقير. المشكلة مولانا العزيز أنه في كتاب البيع اللي هو عادة أوضح يتعرض له في المسألة عندما وصل إلى بحث ولاية الفقيه حذف ولاية قتاب ولاية الفقيه حذف بحث ولاية الفقيه من كتاب البيع بتمامه، هسه هو حذفه أو من طبع الكتاب حذفه لاقي، المهم أنه عندما وصل إلى بحث ولاية الفقيه قال وقد استدل عليها بنصوص ثم ثلاث نقط ومؤمن البحث مباشرة العنوان اللاحق في ولاية عجول المؤمنين، وعليه فإما أنه أبرز نفس هذا النظر أيه هو من المساندين لولاية الفقيه عملية حتى من المنظرين لها نظريا، لا هو من المساندين للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه مساندة تامة، بل من الذائبين في السيد الإمام رضوان الله تعالى عليهما، وعلى أي حال فلا أدري هذه المفارقة، لعل هذا يعد أيضا من القرائن الإضافية على أنه ليس مراده التنظير لمسألة الولاية. وكيف كان فالمطلب مشكل يا أخوان، لا يمكن أن يلزم الإنسان منه بمراد هذين العلمين أو هذا العلم على الأقل. هذا استدراك ضروري كان لابد من تتميم النظرية السابقة به. وأما النظرية الثانية التي نسب البعض كونها نظرية لجملة من العلماء وأعظم المحققين في قبال نظرية الولاية للفقيه في عصر الغيبة، هذه النظرية الثانية هي ما تسمى بنظرية السلطة المشروخ. ونحن نلخص الحديث في النظرية لأن نسبتها كنظرية بديلة عن نظرية الولاية نسبة سقيمة جدا كما سوف يتضح بعد قليل. ولذلك نقطة على لغة المطلب وأهم مفاده. أول مرة نشرح بشكل موجز هذه السلطة المشروطة. مفادها حكم السلطان الشيعي. طبعا أصحاب النظرية كانوا يعصرون العصر القاجاري وهم نظروا لتلك الفترة. السلطان الشيعي القاجاري بناء على أنها لخصوص ذات الزمن، أو الأعم منه ومن غيره، بحيث يكون السلطان القاجاري هو شأن مذهول للنظرية فحسب. في البلاد الإيرانية آنذاك أو في مطلق البلاد الإسلامية بناء على أنها نظرية عامة، مماشاة مع من يدعي أنها نظرية عامة، بشرط إشراف الفقهاء على حكمه، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام الشرعية وحفظ مصالح الأمة من الضياع. وقد ذهب إلى هذه النظرية جملة من أعاظم الفقهاء كالمحقق الخراساني صاحب الكفاية أعلى الله مقامه والمحقق النائيني رحمه الله، وتبعهما كثير من المحققين، ويعد الأخير المحقق النائيني المنظر الأساسي لهذه النظرية من خلال كتابه المهم وأطروحته الرائدة تنبيه الأمة وتنبيه الملة. ولربما توهم البعض كما في كتاب نظريات الحكم في الفقه الشيعة صفحة 125 أن هذه النظرية بما تحتوي عليه من تفاصيل دستورية هي نظرية تشريعية بديلة عن نظرية الولاية للفقيه في عصر الغيبة، وأن هذه النظرية البديلة تبناها جملة من أكابر الفقهاء والمحققين، مع أننا وجدنا أن أصحاب هذه النظرية وخصوصا منظرها الأصل المتقدم عن الشيخ النائيني قد صرحوا أنهم لا ينحون هذا المنحى، وأنهم طرحوا هذه النظرية كحل مؤقت زمني لفساد السلطة الذي كانوا يعيشونه في ذلك الوقت في بلادهم بالخصوص، حيث سرى الفساد الإداري والمعنوي إلى سلطان الوقت آنذاك، وحيث كان للفقهاء بعض الشوكة والقدرة على المستوى الشعبي والجماهيري مما أوجب عليهم التصدي لإصلاح حاله أي حال السلطان مهما أمكن. طبعا كان تأييد الجماهير والشعب لهم لا بمستوى أنه يعزل السلطان ويأتي بهم، لكن كان يمكنهم من ممارسة جملة من الضغوطات على السلطان بين مد وجزر. ومن هنا التجأوا هؤلاء الفقهاء إلى طرح النظريات، وكان من أهمها هذه النظرية، نظرية شرط الحكم لنفس السلطان بشروط خاصة تقيده بالمحافظة على الأحكام الشرعية وضمان إجرائها، وذلك من خلال مجلس فقهائي يضم فقهاء وغير فقهاء يمارس الولاية والإشراف على السلطان، يمارس الولاية والإشراف على السلطان لحفظ الأحكام الشرعية ولحفظ مصالح الأمة الإسلامية. وبرزت أيضا نظريات أخرى كالنظرية المشروعة التي تبناها الشيخ النوري واستشهد من أجلها وبسببها أعلى الله مقامه الشريف، وغيرها أيضا من النظريات كالمستبدة التي ذهب إليها صاحب العروة وغيره من جملة من فقهائنا أعلى الله مقاماتهم. ولا أدري لماذا عد هذا البعض هذه النظرية نظرية بديلة عن ولاية الفقيه، ولم يعد نظرية مستبدة نظرية بديلة عن ولاية الفقيه في عصر غريبة، مع أنهما طرحتا كحل لأزمة واحدة في وقت واحد تقريبا. نعم، كلمات الشيخ النائي في نفس كتابه المذكور مما يدل على ما ذكرناه، وأنه لم يكن بصدد تنظير نظرية للحق تشريعيا في عصر الغيبة في قبل نظرية ولاية الفقيه، وأنه كان وأصحابه الذين أمضوا كتابه كأستاذه الشيخ الكرتاني على الله مقامه، وفي الشيخ المازن دراني وغيرهما أيضا من أعاظم الفقهاء، كانوا بصدد حل مؤقت للأزمة الراهنة التي يمر بها المجتمع الإيراني الشيعي آنذاك. ومن هنا لم يركزوا على أساس نظرية الحكم في عصر الغيبة بقدر ما ركزوا على التفاصيل الدستورية التي يضمنون من خلالها تطبيق الأحكام الشرعية ومصالح الأمة، حتى لا يعبث السلطان وحاشيته الفاسدان المفسدان بمصير الأحكام الشرعية ومصير أتباع هذه الأحكام الشرعية من الأمة. والذي يهون الخط ويقطع مادة النزاع هو أن نطالع بعض كلمات الشيخ النائمي في أطروحته في تنبيه الأمة لهذه النظرية، فإنه يغنينا عن إطالة البحث، لأنه قد صرح بشكل واضح لأنه يقول بالولاية والنيابة العامة للفقيه في عصر الغيبة. ولا أدري كيف حق لهذا البعض علميا على مستوى الأمانة العلمية أن ينظر لهذه النظرية وينسب إلى الشيخ النائيني هذه النظرية كنظرية بديلة عن ولاية الفقيه، مع أن الشيخ النائيني في نفس هذه الأطروحة المشروطة يصرح وينادي بأعلى صوته بأنه بصدد حل مؤقت للظروف الراهنة، وأنه على المستوى النظري التشريعي لا يؤمن بهذا الحل لو خلي الأمر له، وأنه كان يؤمن بالنيابة العامة للفقيه. وكلماته في تنبيه الأمة على وجازته تصح بما يشير إلى هذا المطلب بوضوح. نكتفي في هذه العجالة بالإشارة إلى بعض هذه النصوص من كلامه. فأولا، صدر الشيخ رحمه الله كلامه في كتابه حول نظريته المشروطة بأنه يتحدث في خصوص فرض مغصوبية المقام، يعني مقام السلطنة، فقال ما نقضه وغاية ما يمكن إيجاده ونهاية ما يتطور اضطراده كبديل بشري طبيعي عن تلك العصمة العاصمة، يعني للإمام المعصوم، حتى مع، يرجى الانتباه لهذا التعبير، حتى مع مغصوبية المقام، يعني أولا حال غيبة، ثانيا ننظر نظرية بعد فرض أن المقام مغصوب، وفي قبال المقام المغصوب ننظر في أنه شرعا لمن يكون هذا المقام بعد فقدان العصمة العاصمة. قال مع فرض مع مغصوبية المقام هو حل يكون بمثابة المجاز عن تلك الحقيقة.
حتى
ها؟ التعبير بشنو؟ اي ما مشكلة، مع فرض مغصوبية المقام، يعني هذا هو المراد يقينا واضح جدا. قال هو حل يكون بمثابة المجاز عن تلك الحقيقة، ثم تعابير أدبية من القبيل أن هذا لا يغني لا يسمن من جوع وليس هو الحل الأمثل، لكن على أي حال المقام مغصوب يكون يوجد حل مع التحفظ على هذا المقام المغصوب، لأننا لا يمكن لنا تبديله. هذا أخرى أصلح تنبيه الأمة وتنزيه الملة صفحة 105 طبعا الطبعة العربية. وصرح رحمه الله بما هو أبلغ من هذا بالنيابة العامة للفقهاء وهو بصدد الحديث عن مشروعية هيئة النظارة على السلطان، فقال وطبقا لأصول مذهبنا حيث نعتقد أن أمور الأمة وسياستها منوطة بالنواب العامين لعصر الغيبة، فيكفي لتحقق المشروعية المطلوبة لهذه اللجنة التي تنظر على أمر السلطان اشتمال الهيئة المنتدبة على عدة من المجتهدين العدول. هذا التعبير واضح، في أنه يقول بالنيابة العامة في عفو غيبة للفقيه، وأن شرعية السلطان وشرعية الهيئة التي فيها الفقهاء إنما تكون ببركة وجود بعض هؤلاء الفقهاء في هذه الهيئة، وإلا لكان هذا السلطان سلطانا ظالما كما هو واضح، إلى غير ذلك من كلماته رحمه الله، وخصوصا كلامه التالي الذي هو لعله أصرح كلام في المقام، حيث قال رحمه الله وهو يعنون الفصل الثاني من أطروحته، الفصل الثاني في أنه هل يجب علينا في عصر الغيبة الذي قصرت فيه أيدينا عن التمسك بمقام الأسماء وأصبحت الولاية والنيابة العامة لمن؟ التي هي لمن؟ للفقيه، أصبحت ها؟ وأصبحت الولاية والنيابة العامة وأصبحت الولاية والنيابة العامة التي تقوم بهذه الوظائف مغتصبة ولا يمكن انتزاعها من الغاصبين، حيث إن ذلك غير مقدور لنا أيضا، فهل يجب علينا في مثل هذا الظرف العمل على تحويل السلطة من النوع الأول، يعني من الاستبداد للسلطان يتطرف في الرقاب كيفما يشاء المتصف بالظلم والاغتصاب، إلى النوع الثاني الذي هو عبارة عن الحد من الظلم، يعني يراه ظلما إلا أنه يقيد الظلم بالقدر الممكن، أم أن مقصودية المقام موجبة لسقوط التكليف؟ وأنت ترى أن هذا الكلام صريح في أنه في زمن غيبة المعصوم المقام يكون للولي الفقيه، وأن السلطان الوقت غاصب وظالم للمقام، وأن هناك جنبتان مقصودية المقام وظلم الرعية والتجاوز على الأحكام الشرعية الفرعية، ولا يمكننا أن نرجع المقام إلى أهله الحقيقيين وهو الفقيه، فهل يعني هذا أن نترك تفاصيل الأحكام الشرعية ومصالح الأمة الشرعية في مهب الريح، أم أنه يجب علينا في وقت لا يمكننا فيه إعادة المقام إلى نصابه الصحيح وهو الفقيه، يجب علينا على الأقل أن نشرف على عمل هذا السلطان ونقيده لأنه غاية ما نتمكن منه. فإن هذا الكلام صريح لا يمكن بعد أن يؤتى بأصرح منه بأن الشيخ النائبي في الوقت الذي ينظر فيه للنظرية المشروطة يرى الحاكم حاكما غاصبا للمقام ويراه حاكما ظالما، غاية الأمر أن هذا طرح من قبيل إقامة المجاز مقام الحقيقة. وعلى هذا الأساس فإن من الظلم للشيخ النائيني والمحقق أخرى ثاني على الله مقيميهما وبقية فقهاء المشروطة أن يقال بأنهم ينظرون لهذه النظرية كدليل عن ولاية الفقيه في عصر الغيبة. كيف وكلام الشيخ النائيني ينادي بأعلى صوته أنه لو كان يتمكن من إزاحة هذا السلطان الظالم وإعطاء المقام لأهله لكان فعلا، ذلك هو وفقهاء المشروطة وكل من أمضى كتابه. فلا يتوهمن متوهم أن للشيخ النائيني كما توهم هذا البعض أن للشيخ النائيني كلامين ورأيين، رأي في المشروطة في بداية أمره الفقهي ورأي في تقريره في كتاب المكاسب والبيع أو في منية الطالب في نهاية أمره العلمي، وأنه في هذا الكتاب كان يرى السلطة المشروطة في قبال الولاية وفي تقريراته في المكاتب بقلمين تلميذين صار يرى الولاية للفقيه، إما العامة كما يظهر من المكاتب والبيع أو العامة المشكك فيها كما يظهر من كتابه منية الطالب، فإنك تجد أن نظره في المشروطة لعله أوضح من نظره فيه هذين الكتابين في أنه كان من أول أمره إلى أخيه يقول بنظرية الولاية للفقيه، وأنه كان من خلال المشروطة ووفقها المشروطة في صدد حل مؤقت لمسألته السلطان الحاكم في البلاد الإيرانية، على أننا نقول بأننا لو سلمنا بأن نظرية المشروطة هي النظرية التي يتبناها عموما الشيخ النائني، ها؟ فإن هذا لا يعني إعطاء الولاية للسلطان، بل هذا يعني إعطاء الولاية للفقيه الذي يشرف على عمل السلطان، وأن السلطان يطيع عمله شرعيا ببركة إشراف الفقيه عليه وإمضائه. وهذا في الحقيقة نوع آخر من الالتفاف على السلطان بإثبات ولاية الفقيه كما لا يخفى. يعني حتى لو سلمنا أن الشيخ النائني لمصلحة في البيت يرى أن من يتصدى بالفعل للأمور لابد وأن لا يكون من الفقهاء، يعني رئيس الجمهورية المتصدي للأمور لابد وأن لا يكون من الفقهاء، فإنه شرط شرعية أعماله وتصرفاته دستوريا في أن تكون بإشراف لجنة على الأقل تضم بعض الفقهاء حتى تمتلك الشرعية والنيابة العامة في عصر الغيبة في التصرفات، وحتى تكون تصرفاتها نافذة على المولى عليه. وهذا يعني بطريقة ذكية الالتفاف على السلطان والتأكيد على مبدأ ولاية الفقيه. فلا يمكن حتى لو ماشينا هذا البعض أن تعد هذه النظرية نظرية في قبال نظرية ولاية الفقيه، على أن كلامه كما تقدم أيها الأخوة أطرح من هذا فيه كثير، وكلماته في كتاب تنبيه الأمة كما قلت ما لأهل الكتاب في أن كل حديثه مع فرض مغصوبية المقام وعدم إمكان إزاحة السلطان الغاصب للمقام، فهو يرى بصراحة أن هؤلاء السلاطين هم حكام جور لا يمكن إزالتهم، حتى لو كانوا شيعة في الاسم حكام جور لا يمكن إزالتهم عن المنصب المغتصب، فلا بد من أن نتحفظ على ما يمكن التحفظ عليه من الأقسام والأمور الشرعية.
المقام مسلمة في كلامه، لكن أن المقام هو من مهام ولي الفقيه، من مهام الفقيه قد لا يكون بهذه
المقام. واضح. من يقول هنا يقول يقول وأنه يجب علينا في عصر الغيبة الذي قصرت فيه أيدينا عن التمسك بمقام العصمة، وأصبحت الولاية والنيابة العامة في إقامة هذه الوظائف مغتصبة، وانتزاعها من الغاصبين غير مقدور لنا أيضا. منو؟
غير مقدور لنا بأرجاء
نعم لا يمكن. فهل يجب علينا في مثل هذا الظرف العمل على تحويل السلطة من النوع الأول؟ صرح بالنيابة العامة في عبارته السابقة ونضم عذائره عندما صرح بالنيابة العامة للفقيه في عصر الغيبات في العبارة السابقة. هذا يعني ما معنى النيابة العامة للفقيه؟ ماذا يعني النيابة العامة للفقيه؟ يعني النيابة في كل ما النيابة فيه مدخل عبارة شغل كركة على الله مطالب العبارة الأخرى، هذا معنى النيابة العامة. ويؤكد هذا أيضا ما هو موجود في الكتابين، فلماذا يفر على أن له هنا نظرية وهناك نظرية أخرى كما لا يخفى؟ وإلا يلزم من كلامكم أنه حتى لو انعدم السلطان أي إنسان يتفضل لمنصب الحكومة فهو غاصب أيضا حتى لو كان هو الفقيه، هذا لا يتوقع ذلك أحد إليه فضلا عن الشيخ النائني على الله مقامه. اكتفتوا إذا لم يكن المنصب هذا شرعا إلا لخصوص المعصوم فيلزم حينئذ أن نشرع غصبه في عصر الغيبة، أو نقول بأن الفقيه منصوب له لأن يعني السلطان غير منصوب له، فإن كل من يتصدى له غاصب.
نقول
ها؟ لا خذ ذيك الرايات في خصوص كتاب الجهاد، خذ ما حد يقول إذا المجتمع الإسلامي بقي سائما ما يجب التصدي لأموره، هذا ما يتوقع من أحد أصلا ولا يظن بأحد. افرض في خصوص جهاد الابتدائي مشمول بكل راية تخرج، ها رايات القتال ذيك مو رايات مطلقة، ما في أحد يقول بأن ذيك يستدل بها على انعدام أصل الحكم، تلك الرايات خصوص رايات القتال والجهاد وقد تقدم بعضها مفصلا. اما ان احدا يقول بان المجتمع الاسلامي يطلق سائبا هكذا ولا يحافظ على ماذا على كيان المسلمين ولا يدافع عن بيضة الاسلام والمسلمين والى اخره من المناطق التي يقوم بها السلاطين، فلا يظن باحد القول بهذا حتى من يستدلون به تلك الرايات على عدم جواز الخروج قبل قيام القائد، فإن تلك الروايات إنما تدلل على عدم جواز الخروج بالسيف قبل قيام القائم على السلطان الظالم مثلا فيما لو لم يتسنى الوصول إلى الحكم مباشرة عندما يستدل بها. ولا يظن بأحد أن يستدل بها فيما لو أمكن تغيير السلطان من دونه ما راية الحال، أو كما لو أن السلطان بنفسه جاء وتنازل عن الفضل ولو أنه فروض نادرة، أو كما لو ضعف السلطان إلى حد بعد يمكن إزاحته بدون أي شيء، هو تهاوى وحده فكان لابد أن يتصدى أحد وأمكن أن يستطيع التصدي، فإن تلك الموارد خارية تحصفا عن تلك الروايات. وتصريحه في عبارته السابقة بالنيابة العامة للفقهاء في عصر الغيبة واضح في أنه يرى أن هذا المنصب في عصر الغيبة هو للفقيه، ومع هذا فلا يتصور أصلا، فلا يتصور أصلا أن يكون الشيخ النائمي على الله مقامه بفضل تمرير نظرية لعصر الغيبة في قبال أصل نظرية ولاية الفقيه، بل هو يؤكد في هذا الكتاب على أن النيابة العامة للفقهاء وأن مشروعية عمل السلطان إنما كانت بالإشراف الفقيه، ولو لم يكن للفقيه ولاية إلا في خصوص تلك الأمور الحسبية الخاصة الضيقة التي قبل قليل أشار إليها الشيخ العراقي في كلامه في ذيل النظرية الأولى، فلا إشكال ولا ريب في أنه يطالب حينئذ من السلطان ومن غير السلطان بالدليل على حجية إشرافه على عمل السلطان. ومن هنا فهذه النظرية لا يتوهم أصلا بوجه من الوجوه أن تكون نظرية بديلة تشريعيا عند أحد من الفقهاء عن ولاية الفقيه، بل هي أن هذه النظرية في الحقيقة تؤكد مبدأ ولاية الفقيه. والحمد لله رب العالمين.